واملأ فؤادي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبتي في الله مشاهدي قناة أمجاد الفضائية المباركة. أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد حول الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة من خلال برنامجكم شواهد الحق. لا يزال الحديث موصولا الحمد لله تبارك وتعالى وبعد الصلاة والسلام على رسوله حول إعجاز تهديه إلينا الآية 33 بعد 200 من سورة البقرة المباركة وبالتحديد من صدر هذه الآية وهي قول الحق تبارك وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. إعجاز كامل. تحدثنا أيها الأحبة أن الله تبارك وتعالى يهدي هذه النعمة العظيمة جميع من خلق من مخلوقات وخاصة ذلك الإنسان الذي كرمه تكريما ويخبر الأمة بأسلوب خبري تقريري، لا يقول يا والدات أرضعنا ولكنه يقول والوالدات يرضعنا، لأنها فطرة مركوزة وضعها سبحانه وتعالى بنفسه في كل أم أن تهفو نفسها لإرضاع وليدها بمجرد أن تنجبه. تبين لنا من الحلقة الماضية 5 فوائد عظيمة أثبتها العلم الحديث وتحدثنا عنها على مدى ساعة كاملة حول فوائد اللبن البشري أو لبن الأم لبن الأم للوليد، ونجملها سريعا قبل أن ننطلق في بقية هذه الفوائد فيما أحصى شخص الضعيف والتي بلغت 14 فائدة. تحدثنا عن تميز لبن الأم بفضل الله تبارك وتعالى وبرحمته بالإنسان بوجود مركبات مناعية، تحدثنا عنها بالتفصيل وبأسمائها وبوظائفها وبوجود عوامل نمو، وبينا أن لبن الأم يحتوي على الأجسام المضادة أي المضادة للفيروسات والبكتيريا الممرضة المهاجمة والبروتينات المناعية التي تحول دون أن يقع الطفل المريض فريسة الطفل الوليد فريسة للمرض والهجوم الميكروبي في مرحلة مبكرة لا يزال هو يكون ضعيفا أن يتحملها، فيشكل أو تشكل الحماية الربانية في هذا التوقيت حائط سد ضد هذه الأمراض بوجود هذه المركبات المناعية في لبن الأم. والثانية الفائدة الثانية كانت أن اللبء الذي يودعه الله تبارك وتعالى ثدي أمه هذا اللبن القليل الذي يطلق عليه الناس لبن الثرثوب أو لبن المصمر ويطلق عليه الأطباء كولسترا، هذا اللبن فيه الفوائد التي يحتاجها الجنين كاملة بنسبة كاملة ولكنها مركزة في كميات صغيرة، ذاك أن الجهاز الهضمي الوليد لا يزال غير مكتمل النمو فلا يحتمل أن توجد مركبات كثيرة معقدة، فالله تبارك وتعالى يهدينا هذا بكميات بسيطة جدا ولكن فيها النفع كيفما بينا بالدراسات وبالأرقام الإحصائية في اللقاء الماضي. والفائدة الثالثة أيها الأحبة هو أن لبن الأم يخلو من الميكروبات أي أنه جاهزا معقما من عند الله سبحانه وتعالى الذي عقم هذا اللبن فلا يحتاج على عكس البان القارورة الغليان وهذا الإرهاق والتعب، ثم بعد ذلك تستطيع بعض الميكروبات أن تخترق كل هذه الوسائل وتسبب الأمراض، بل أن إحصائيات WHO أو منظمة الصحة العالمية تحدثت عن وفيات كثيرة في العالم الثالث بسبب هذه الأمراض الإسهال وغير ذلك نتيجة لعدم تعقيم البان القارورة. أما الفائدة الرابعة فقد كانت العامل المهم الذي يحتويه لبن الأم ولا يستطيع أي لبن يضاهيه في تنمية البكتيريا المفيدة البكتيريا الصيقة التي تستوطن الأمعاء وتحول دون أمراض الجهاز الهضمي، وقلنا أنها يطلق عليها علميا العصية اللبنية المشقوقة، هذه بكتيريا مفيدة صديقة تحول وتصد دون أمراض كثيرة اللي هي بيسموها طبعا علميا أو طبيا لاكتوباسيلس بايفيدس. الفائدة الخامسة أي أحبة تحدثنا عنها في ختام الحلقة الماضية أن لبن الأم لا يسبب أي نوع من الحساسية على عكس بعض ألبان البر والألبان المصنعة، بل أن هذه الألبان المجففة تسبب يزيد الطفل الذي يرضع صناعيا في الحساسية 30% عن هذا الطفل الذي يرضع طبيعيا، حتى تتجلى لنا آيات الله تبارك وتعالى وإعجازه في القرآن الكريم وإعجازه في الخلق أيضا. بينما لبن الأم ليس فقط لا يسبب الحساسية، وإنما توجد فيه بعض العوامل اللي احنا ذكرناها في المرة الماضية الاي جي دي والاي جي اي التي تحول دون تطور الحساسية إذا ما أصيب الطفل بنوع من أنواع الحساسية أسباب أخرى. فسبحان الذي أرسل هذا اللبن معقما حائلا ضد الأمراض الحساسية مجهزا بكثير من الوسائل المناعية وعوامل النمو. واليوم أيها الأحبة ننطلق إلى فوائد أخرى. فالفائدة السادسة التي يقدمها لبن الأم البشري للرضيع الوليد هو أن في موازنة بسيطة جدا من خلال عدد من الدراسات بين هضم لبن الأم وبين هضم اللبن الصناعي وبالتحديد لبن الأبقار، بينت الدراسات بما لا يدع مجالا للشك أن هضم لبن الأم يستغرق البروتين الموجود فيه هضمه حوالي 15 دقيقة، بينما يقدم يعني هذا اللبن الصناعي وبالتحديد لبن الأبقار عملية إجهاد كبيرة جدا للجهاز الهضمي الوليد، حيث يستغرق البروتين الموجود فيه حوالي 60 دقيقة، مما يجهد آلية الهضم مبكرا جدا عند الوليد. لبن الأبقار ولبن الجمائس أعده الخالق سبحانه وتعالى للوليد الذي تلده البقرة أو الجاموسة وليس للوليد البشري، ولكن اعتمادنا على هذا لابد أن يكون في أضيق الحدود كمكمل إذا كانت هناك مشكلة، ولكن لا ينبغي أبدا أن نضحي بهذه الفوائد الجمة التي أهداها الله تبارك وتعالى للوليد الرضيع من بني البشر الذي كرمه الله تبارك وتعالى، ونعتمد على الألبان البقرية أو الألبان المصنعة عموما. ومن يفعل ذلك في هذه الجزئية التي نتحدث عنها في ألبان البقر، نجد أن بروتين ألبان البقر يعادل من 2-3 أضعاف كمية بروتين لبن الأم. طيب واحد يقول لك والله ده عظيم جدا، ده غذاء الطفل. لا يستطيع جسم الطفل أن يمتص كل كمية البروتين البقري. طب يعمل فيه إيه؟ يقوم يخزنه. تخزين عملية البروتينات الثقيلة يؤدي مستقبلا للسمنة وأمراضها، مما يؤدي إلى حمل ثقيل على القلب. صورة هي قدام حضراتكم طبعا، سبحان الله العظيم، يعني تجد من هذه الأنعام ربنا سبحانه وتعالى يخلق اللبن مناسبا لوليدي هذه الأنعام، ولكن بالنسبة للطفل الرضيع من بني البشر يكون هذا اللبن مجهدا جدا ومستهكا لآلية الهضم في عمر مبكر عند الوليد. الفائدة السابعة أيها الأحبة، ننتقل إلى الفائدة السابعة التي يقدمها اللبن البشري أو الرضاعة الطبيعية للرضيع من بني البشر، هو أن لبن الأم يحتوي على أحماض دهنية تركيبها الكيميائي يقال لها كلمة غير مشبعة. طبعا لا نريد أن ندخل في تفاصيل التركيب الكيميائي هنا والتركيب الكيميائي هنا، ولكن خلينا ناخد كلمة واحدة يعني من كلام العلم، ثم بعد ذلك نبين هذه الفائدة العلمية والتشريعية، أمر الذي يبدو لنا إعجازا كاملا بكلمات بسيطة رقراقة في القرآن الكريم. لبن الأم يحتوي على نوع من الأحماض الدهنية يصفه العلماء والأطباء باسم أنه هذا النوع من الأحماض الدهنية غير مشبع، وهذا النوع هام جدا لبناء الجهاز العصبي بالنسبة للجنين. هو لسه في مرحلة بناء، يحتاج زي كده قوالب طوب، يحتاج قوالب طوب من نوع معين، هذا تشبيه، حتى ينبني هذا الجهاز العصبي بشكل سليم. يقوم بالراعة الصناعية تديله قوالب طوب من نوع تاني خالص اسمها الأحماض الدهنية المشبعة، ليها تركيب تاني خالص لا يسهم بنفس القدر وقد يسهم بشكل خاطئ في بناء الجهاز العصبي للوليد. وفي اكتماله تماما. هذا له كمان يعني التركيب الكيميائي الدهون المشبعه او الاحماض الدهنيه المشبعه اللي موجوده في اللبن الصناعي له ايضا تاثير سلبي في المستقبل عن احتماليه اصابه هذا الطفل حينما يكبر ويبلغ بامراض تصلب الشرايين والسنه، مقارنه بهذا الطفل الذي رضع طبيعيا من امه استجابه لامر الله تبارك وتعالى واعمالا للفطره التي ركزها الله تبارك وتعالى في هذه الأم. أستاذنا الدكتور أحمد شوقي إبراهيم، طبعا شايفين حضراتكم قد إيه نسبة الدهون بتؤثر تمام على الطفل بيكون من هذا الوضع هذا الشكل، وده حضراتكم صحيا خاطئا جدا. طبيبة الأطفال أو طبيبة الأطفال لما بيشوف طفل بهذا بياخد الأم كده جانبا نقولها إيه ده، لا عايزين ننظم بقى وعايزين نظبط عشان خاطر ما نعملش الحل مبكر على القلب وعلى خلايا الجسم ونقع في عدد من الأمراض سواء في فترة مبكرة أو في المستقبل بوجود أمراض السمنة وأمراض تصلب الشرايين وغيرها من الأمراض، فضلا عن عدم بناء الجهاز العصبي بشكل سليم. نعود لأستاذنا الدكتور أحمد شوقي إبراهيم حفظه الله وأطال عمره. سئل سؤال قالوا يعني ماذا تقلل مصانع الألبان المعلبة من الدهون في لبن البقر لما بيستخدموا لبن البقر في تصنيع الألبان المصنعة؟ قال ذلك لأن ارتفاع الدهون في اللبن إذا كان مفيدا للعجل الوليد للبقرة الصغيرة أو العجل البقر الوليد فإنه مضر جدا بلفظ دكتور بالطفل، فهو يعرضه لاضطرابات الهضم ومستقبلا لتصلب الشرايين. وأهدانا جزئية أن دي حقيقة علمية توصل إليها بروفيسور دكتور اسمه فريدريك روبن، فاز بجائزة نوبل للعلوم سنة 1976. أحبتي في الله، إذا كان العلم يقدم لنا الدليل تلو الدليل والبرهان تلو البرهان على ما ذكره القرآن بأسلوب رقيق واضح وتتراكم أمامنا عشرات الأدلة التي تبين كيف كان القرآن معجزا في علمه في تشريعه في منهجه حتى في النواحي الاجتماعية كما ستبين لنا بعد قليل بإذن الله، فإن هذا يجعلنا نسبح ونسجد ونشكر الخالق سبحانه وتعالى على هذه النعم ونتحدث بإعجاز هذا القرآن حتى نبين عظمته لغير المسلمين. العلماء عدد كبير من العلماء الحقيقة والأدلة تتواتر معي وأضطر يعني حتى لا أطيل النفس في كل باب منها أضطر لأخذ بعضها وترك بعضها، ولكن كثيرة جدا يقولون ينبغي إرضاع الأطفال من حليب الأم من اللحظة الأولى لولادتهم. ميندا جونسون دي أخصائية تغذية في جامعة أريزونا قالت التغذية القائمة على الرضاعة الطبيعية مثالية لنمو الأطفال، ضربت مثال بحمض يعني إرصار دي اتش اي ومادة اسمها أوميجا 3، والمادتين دول قالوا انه الاحماض الدهنيه الموجوده في لبن الام ضروري للغايه لنمو المخ وتطوير الجهاز العصبي. العمليه مش عمليه اشباع الرضيع باي شيء يعني باللبن الطبيعي او بلبن القاروره وخلاص الطفل رضع ونام والحمد لله وان هو يكبر، ولكن في اشياء كثيره جدا في تركيبه الأم التي تحرص على الرضاعة الطبيعية وتأخذ بهذه الأسباب جميعا تقدم هذه الفوائد مكتملة بفضل الله، هي ما عليها إلا التنفيذ. ربنا حاطط الأحماض المضبوطة وحاطط الأوميجا 3 المضبوط وحاطط التعقيم المضبوط وحاطط كل حاجة، هي عليها التنفيذ فقط، الأخذ من القرآن والتنفيذ فقط. والناحية الثانية الذي يخالف يعني يأتي بكثير مما تمن عليه يحرم منه هذا الطفل الرضيع أو هذا الطفل الوليد. فإذا الثامنة التي يقدمها هذا اللبن الطبيعي أو الرضاعة الطبيعية، وكل هذا من عطاء هذه الآية، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وهنقول ليه إن شاء الله حولين كاملين، هنبين ألوان من الإعجاز وليس لونا واحدا بإذن الله فيما يستقيم معنا من الوقت. الفائدة الثامنة، خدوا بالكم احنا بنعد بالارقام عشان يبين هذه العظمة، هناك فارق اخر في غاية الاهمية بين لبن الام وبين لبن البقر، وهو نوع من السكر اسمه سكر اللاكتوز. ارتفاع مستوى سكر اللاكتوز في لبن الأم هام جدا لنمو أعضاء الطفل وتنشيط الهضم وعملية الامتصاص وبناء الجهاز العصبي أيضا. سكر اللاكتوز بكمية معينة المرة دي عايزين وعايزين خدوا بالكم، احنا كنا بنتكلم على الدهون هي كتير قوي والبروتينات الثقيلة جدا اللي موجودة في قلب البقر والتي لا يتحمل الطفل إياها فيخزنها فيؤدي هذا إلى أمراض السمنة. لا شوفوا بقى الخالق العظيم في سكر اللاكتوز مديك هذه النسبة لأنه الطفل احتاجها جدا في هذه الفترة عشان إيه؟ نمو الأعضاء نفسها الأعضاء الداخلية للطفل، وفي نفس الوقت تنشيط آلية هضم وامتصاص، وفي نفس الوقت أيضا وحدة أخرى في بناء الجهاز العصبي. سكر اللاكتوز في 100 جرام من لبن الأم حوالي 56 وحدة من سكر اللاكتوز، سكر اللاكتوز في اللبن البقري حوالي 38 وحدة فقط. فلهذا إذا أرضع الطفل لبن البقر فإن الهضم يضطر لديه، وربما يصاب في بعض الأحيان لبعض الأطفال ببعض الاضطرابات العصبية، التشنجات وعدم قدرة على النوم والصراخ المستمر، وكل هذا لأن مش وصله المواد التي تضبط له هذه الأبعاد الصحية والطبية. ولهذا مصانع الألبان بتضيف كمية من سكر اللاكتوز الخارجي ليقارب لبن الأم، ولكن طبعا شتان الفارق بين اللبن الذي يعني جعله الله تبارك وتعالى مناسبا للوليد البشري أشار إلى نحو من ذلك في قرآنه العظيم، وما بين اللبن الصناعي الذي يمر بمراحل كثيرة. الفائدة التاسعة وهذه أيضا من عطاء ذات الآية، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. لبن الأم أغنى بكثير من لبن الأبقار بالكالسيوم وفيتامين دي، مهمين جدا الكالسيوم وفيتامين دي فيتامين د، علشان خاطر هذا الأمر يخدم نمو الأسنان والعظام نموا صحيح. شايفين ادي الاسنان، وطبعا العظام بتمكن الطفل ان هو يمشي في الوقت الطبيعي. ده في وقايه كمان من مرض الكساح، يعني هذا المرض اللي بينتج عن هذا النقص لفيتامين د، لما الطفل ياخذ من لبن الام ياخذ كمياته الكافيه، فتلاقي عمليه التسنين عمليه مضبوطه توقيتا وفعلا، وعملية نمو العظام والقدرة على المشي زي ما حضراتكم شايفين كده بتبقى أيضا عملية مضبوطة. خدوا بال حضراتكم كمان في نقطة يعني يمكن هامشية في نفس الاتجاه، أن الرضاعة من صدر الأم أو من ثدي الأم يساعد على تكوين الأسنان، يعني عملية الالتقام غير لما يلتقم شيء بلاستيك وحلمة من مواد صناعية، هذه تساعد على تكوين الأسنان وتجعل فك الرضيع سليما ليس فيه أي عوجاج، بينما التقام القارورة اللي هي طبعا معروفة يعني باسم الزازة يؤدي إلى سوء نمو الأسنان وربما عوجاج الأسنان عند بعض الأطفال أو عوجاج الفك. فطبعا دي أمور في غاية الأهمية، يعني أحيانا كثير من الأمهات بالذات المنشغلات بالعمل أو المتفرنجات اللي ماشيين على النهج الأوروبي وتترك ابنها على خاطر منظرها ومش منظرها، ومع ان كده خاطئ والله سنأتي اليه الان ان شاء الله بعد قليل. هذه الامور لابد ان تتداعى الى الذهن حتى تستبين لنا النعمة، وتعرف كل ام انها مؤتمنة على رزق وليدها وعلى تكوين اجهزته المختلفة حتى الفك والاسنان. طيب عندنا كمان فائدة عاشرة، ان الرضاعة الطبيعية دي فائدة في غاية الاهمية، تقلل لفضل الله تبارك وتعالى وبرحمته احتمالات الإصابة بسرطان بنسبة كبيرة جدا عن رضاعة اللبن الصناعي. تعالوا يا جماعة يعني ما نفنش رأسنا في الرمل، عندنا قائمة سرطان الأطفال ازدادت في السنوات الأخيرة في مصر الحبيبة بشكل كبير جدا، يعني المعهد أورام الأطفال المعروف باسم 57357 وأقسام أورام الأطفال في المعهد القومي للأورام أو في غيره من معاهد الأورام المنتشرة في المحافظات، الجراف بتاع عدد الحالات اللي بتخرج سرطان الأطفال واللي كانتش موجودة أصلا زمان، ولهذا كان يكتفى بقسم بسيط جدا في معهد واحد في مصر كلها في القاهرة، زادت كتير جدا لدرجة أن فيه احيانا بيحدث ويتنج ليست او قائمه انتظار في ادخال هؤلاء الاطفال، واحيانا بيحدث بعض الصعوبات في ايجاد مكان ليهم، واصبح هذا التخصص تخصص في غايه الاهميه. طب ايه اللي عمل دوت؟ احد ده من ضمن العوامل طبعا مع التلوث ومع التدخين ومع هذه الامور، الاعراض عن الرضاعه الطبيعيه. طبعا الكلام ده يعني ال NRDC واحد من اكبر المراكز المهتمه بهذا الامر، هو اللي بيتكلم انه في احتمالات، وهذه الاحتمالات امرنا ان احنا ناخذ بالاسباب. بفضل الله وبرحمته ربنا سبحانه وتعالى يعفو ويشفي ويحفظ اطفالنا واطفال المسلمين اجمعين، ولكن لابد مع ان نستقرئ هذه الامور علميا، ومن خلال الاعجاز اللي موجود في القران ربنا مدينا المنهج، المنهج العلمي والتشريعي لابد ان نتبعه اتباعا، والا ما عملنا بالقران الكريم. احبابي في الولايات المتحده الان انشئت عدد كبير جدا من المدارس في عدد من الولايات مختلف لتوعيه الام المحتمله اللي هي لسه حديثه الزواج او مقبله على الزواج او في بدايه حملها بأهمية مدرسة كاملة، مدارس كاملة بأهمية الرضاعة الطبيعية. ما كانوا يفعلون ذلك طاعة لله ولا استماعا لنصيحة قرآنية ولا غير ذلك، وإنما ثبت لهم علميا في عصر العلم، والله تبارك وتعالى يقول ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ثبت لهم علميا ما أتحدث فيه الآن، وهي ضرورة الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، دي ضرورة وليس يعني شيء يفعل ويترك. ثبت علميا، تعالوا بقى ناخد الجانب العلمي، أن من خلال الأبحاث الحديثة وعدد الحياة متواتر من الأبحاث، لا أضيع أوقاتكم في التخريج ولكنها موجودة لمن أرادها من الأطباء أو الصيادلة أو التخصصات الطبية، أن الأطفال الذين يرضعون ابن الأم أقل عرضة للإصابة بسرطان الدم اللوكيميا بنسبة كام؟ 30% من الطفل الذي يرضع اللبن الصناعي، يعني الساعة الطبيعي ده بفضل الله وبحفظه بنسبة 30% أقل من الذي يرضع اللبن الصناعي. شوف حتى بهاء الوجه كده هو يعني يقوم بهذه الرضاعة الطبيعية. طبعا بعضها أجري في جامعة مينيسوتا الأمريكية، وبروفيسور ليز روبنسون المشرف على هذه الأبحاث قال لقد ثبت لدينا بالدليل العلمي أن تنبيه جهاز المناعة لدى الطفل الذي تحدثه الرضاعة الطبيعية يفيد في وقاية الطفل للسرطان. عندهم سبب وعندهم الإحصائيات، وما علينا إلا التنفيذ. إحنا قرآننا وسنة نبينا كفونا مؤونة الجري وراء الأبحاث العلمية، فإن توافقت فالله أكبر والحمد لله، يعني ها إنما لم تتوافر خلاص عليك بالمنهج، امشي وراء المنهج الإسلامي في كل كبيرة وصغيرة، وسوف تصل بإذن الله لأسباب السعادة في الدنيا والآخرة. الفائدة رقم 11 بعد الوقاية من سرطان الدم تحديد اللوكيميا للرضاعة الطبيعية والتي تميز بها عن الرضاعة الصناعية، الوقاية من عدد من الأمراض الخطيرة، مجموعة من الأمراض وليس مرضا واحدا، منها مرض البول السكري، وتخفف أيضا الرضاعة الطبيعية من وقع أمراض أخرى زي التليف الكيسي ونقص زنك الوراثي. كل دي أمراض نتيجتها واضحة زي الشمس، إن هي أكثر مع الأطفال الذين يرضعون صناعيا. ما تقدرش بقى الشركة المنتجة للألبان إن هي تعمل لك كل يعني تحول دون وقوع كل هذه الأشياء، هي بتساعد بحاجة أو باتنين نسبة سكر لاكتوز بتاع، إنما تقدرش إن هي تحول دون هذه الأشياء، لأن خدوا بالكم العلم لم يقدم شيء، العلم بس فتح لنا كده بعض فرق، إنما هناك الكثير والكثير إن شاء الله، وهذا الذي يعني أنا شبه متأكد منه، أن تأتي الأجيال اللاحقة لنا وتكتشف أضعاف أضعاف ما أظهر الله تبارك وتعالى لنا. طب حلنا إحنا إيه؟ إحنا ما معناش العلم كله، ربنا أدانا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أدانا بعض العلم الذي شاءه، فعلينا فقط اتباع المنهج. وهذا البعد الاجتماعي لأبحاث الإعجاز العلمي التي أكرر دائما أنها باب للدعوة إلى الله وللتعرف على آلائه، بل أنها أبحاث في توحيده وفي العمل بقرآنه وسنة نبيه، يعني أكثر منها حصص علمية أو اتجاهات علمية. الفائدة الثانية عشرة، أوصت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بالرضاعة الطبيعية، وقالت إن المواد الغذائية الكاملة في لبن الأم، خدوا بالكم من الجزئية الجاية ديت، يمكن أن تزيد حاصل ذكاء الطفل بنسبة 15%، وهذه حقيقة علمية جديدة لم تكن معروفة من قبل. اللي قدامكم دوت بعض الأساليب اللي بيقدروا يعرفوا منها أسلوب الذكاء بالنسبة للطفل بعد ما جاوز مرحلة الرضاعة تماما. هل يا ترى يعني بيبتدوا يوروا له الصور في الكتب، ويبتدوا يوروا له بعض الألعاب المحددة، ويبتدوا يقيسوا نسب ذكاء، يعملوا فيز كده ما بين الطفل الذي رضع طبيعيا والطفل الذي رضع صناعيا، نسبة هي طلعوها قالوا ان الطفل الذي يرضع طبيعيا نسبة ذكائه بتكون اعلى بنسبة 15%. صحيح في عوامل اخرى تزيد الذكاء، ولكن هذا عامل سهل ويسير وفي ايدنا، يعني سهل جدا ان انا ارقى بطفلي بنسبة 15% على الاقل في المتوسط، طبعا تزيد تنقص عند بعض الاطفال. الفائدة الثالثة عشر، خدوا بالكم انا والله في كل فائدة ناخذ يعني زي ما بيقولوا يعني غيضا من فيض من الكلام عن كل فائدة، حتى يعني انا اريد ان الام نفسها التي تشاهدنا او الاب ايضا يكون عنده هذه الثروة عبارة ولو حتى عن رؤوس موضوعات. وقد بلغني يعني انه بعض الناس في حلقات شواهد الحق بيقول لي احنا بنكتب بنجيب قلم عشان نكتب ورا حضرتك ونتتبع موعد الإعادة حتى إذا فاتن كتابة نقدر ان احنا نكتب. مهم جدا يا جماعة، لانه أصل الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة النص اللي هي الآية أو الحديث، ثم بعد ذلك الحقيقة العلمية. وقد أصلنا انه ما بنتكلمش الإعجاز العلمي بنظريات فرضية ولكن بحقائق علمية ثبتت، ثم بعد ذلك وجه الإعجاز يعني الآية أو الحديث ده كمعجز في إيه بالنسبة لما قدر الله تبارك وتعالى اكتشافه من حقائق علمية دامغة. الفائدة الثالثة عشرة في غاية الأهمية، هذا الزمن الذي نرى فيه وتشكو فيه الأمهات لكثير من الدعاء جحود أطفاله يعني أو الأبناء بقى ما يكبروا الجحود، وتقول لك يعني انا كنت بعمل له بسهر مع الليالي وبسهر عشان ألعبه وبسهر عشان أرضعه وبسهر عشان أعالجه الأمراض ولا أستطيع النوم قبل كذا وكذا وكذا، ثم بعد ذلك يجحد هذا الأمر. أقول أن الرضاعة الطبيعية أيضا من ضمن العوامل التي طبعا تيسر للطفل الارتباط والتوازن العاطفي الأم منذ صغره أكثر كثيرا من هذا الطفل الذي ألقت به الأم بين يدي الخادمة أو بين يدي الغيبة حتى تلقمه القارورة أو ما يقال للبزازة. الرضاعة من الأم لها أثر بالغ في نمو الطفل عاطفيا وفي توازنه النفسي والعقلي، الأمر الذي يؤدي به مستقبلا أن يكون ابنا بارا بالأم. رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم يقول زي ما خدنا في عدد كبير جدا، شوفوا النظرة كده والإمساك من يد الطفل بأمه، شوفوا نظرة الامتنان واللمسة الحانية، دي بداية البر يعني ده طفل لا يدري ما يفعل ولكنها كأنها إشارة من الله تبارك وتعالى حتى تتعلم كل أم وبالذات الأمهات الشابات إنه بداية بر ابنك بي هو برك بابنك، وأول شيء يقدم له هذا الرزق الذي ائتمنك الله تبارك وتعالى عليه. لما بنيجي نتكلم أنه الأم البر بنفتكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله والدا أعان ولده على بره، يعني فيها طبعا شروحات كثيرة ولكن هذه جزئية تدخل من هذه الإعانة أن تقدم له الرضاعة الطبيعية في هذا الوقت الذي يحتاج إليه كثيرا. أنا عارف أن في كثير من الأمهات ربما يكونوا بيقولوا لي دلوقتي طيب نعمل إحنا لا نجد لبنا كافيا لإرضاع الوليد، وعندنا جوابات أيضا من القرآن والسنة بعد قليل بعد أن ننتهي يعني من هذه الحلقة أو ربما تكون في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى، التي تبين من خلالها هذه الفوائد التي تقدمها الرضاعة الطبيعية ليست فقط للوليد، ولكن أيضا بإذن الله تبارك وتعالى سنبين عددا من الفوائد أنا أسميها جوائز ربانية بالنسبة للأم التي تحرص على إرضاء وليدها طبيعيا. قرآننا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم هم مأونتنا في إيضاح كل ذلك. مش بس يا أحباب عملية البر أو عملية بدايات التوازن النفسي والعاطفي من هذا الطفل تجاه هذه الأم، ولكن أيضا هذا يسمح بتكوين ما يسمى ثقة الطفل بنفسه منذ اللحظة الأولى، يشعر أنه محاط عدة مرات في اليوم بحضن أمه، أنه يرضع وهو محتضن، فيشعر يعني جرعة كبيرة من الأمان تولد ثقة في نفسه وتشعره بتقبل من حوله له. يعني هو ضيف دلوقتي جديد على الدنيا، بقاله أيام قليلة أو أشهر قليلة، فيشعر بهذا التقبل، يشعر بهذا الحنان، يشعر بهذا الاحتواء، كل هذا يشعر به الطفل الذي ربما لا يجيد التعبير عن ذلك ولا يعرف التعبير عن ذلك، ولكن هذا حقيقي وتم قياسه. أيضا شعور دائم بالأمن، يعني الطفل الذي لا يرضى بعيدا، لاحظوا كده وقيسوا هذه من خلال الأطفال في الأسر، هتلاقوا أنه نسبة بكاءه وصراخه وانزعاجه في الليل أكثر كثيرا من الطفل الذي يرضع طبيعيا. حرمان الطفل من الرضاعة من أمه قد يكون المنبت الأول لأمراض القلق والعصبية والعدوانية والمرض العظيم الذي أصبحت الأمة تعاني منه الآن، مرض عقوق الأم وعقوق الوالدين. إذن أيها الأحبة، يعني الأمر ليس فقط شوية سكر لاكتوز وشوية هتحطوا الشركة المصنعة للألبان في اللبن اللي هي بتعمله نوع من أنواع التسويق، ولكن الموضوع أكبر بكثير. ولهذا جاءت الآية معجزة وهي تستعرض هذه الألفاظ الدقيقة، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، أراد أن يتم البر، يتم النمو، يتم الحفظ من الأمراض، يتم جهاز المناعة، يتم. شوفوا كل دوت في كلمات رقرارة من هذه الآية. ثم يفتح الله تبارك وتعالى علينا أفاق العلم لتتبين ألوان من الإعجاز في هذه الآية. الفائدة الرابعة عشرة والأخيرة فيما أحصى شخصي، ربما يعني يجلس ليتابعنا بعض العلماء يقول لك والله أنت قلت 14 دوم 20، أهلا فعلا بكل هذه الإضافات إن كانت هناك موجود. الفائدة الرابعة عشر فيما أحصى شخص ضعيف لفائدة الرضاعة الطبيعية بالنسبة لهم، فائدة هامة جدا جدا. شوفوا احنا دلوقتي في أيام الشتاء والبرد قارس، درجة حرارة لبن الأم مضبوطة بيد الخالق العظيم، سواء الطفل زي ما حضرتكم شايفين كده في موسم الصيف أو في موسم الشتاء، اللبن وانظروا إلى هذا الإعجاز الرباني، دافئ في الشتاء بارد بالصيف حتى يرضع الطفل بصورة هادئة ولا يتضايق أو يؤذى من سخونة أو برودة، وهو إعجاز رباني لا يضاهيه مثل. سبحان الخالق وسبحان من أتى بهذا اللبن وفيه كل هذه الأشياء، عوامل النمو والمناعة والخالي من الميكروبات ودرجة حرارته المضبوطة وعوامل إنبات الأسنان والعظام وعوامل البر والحفظ من القلق والعصبية والعقوق، أشياء عظيمة جدا. سبحانك ربي، والله إني أشعر بالفخر لانتمائي لهذا الدين، وأشعر بأمني والأمان بأن لي رب يشرف علي منذ كنت نطفة في بطن أمي وإلى أن ألقى وجهه الكريم. أسأل الله أن يجعلنا ممن يحبون لقاء الله فيحب لقاء. أحبتي في الله، 14 فائدة وضحناها تتحقق بفضل الله تبارك وتعالى للرضيع من خلال الرضاع من الأم، فهذا هو الغذاء الأمثل للطفل، وهذه هي فطرة الخلق السليمة، هذه هي العاطفة الطبيعية التي أسكنها الله تبارك وتعالى في الأم. والموضوع مش موضوع أم وعندها ابن وانتهينا على كده، لا، ده في تبعات، وإن كانت هذه التبعات جاء بتسهيل المولى يعني سهلة يسيرة. طيب ما تيجوا بقى نعرج على بعض هذه الفائدة التي تتحقق للأم والتي صرف الكثير من الأمهات النظر إليها. هذه الفوائد وهذه الجوائز تعد لها في الدنيا غير ما أعده الله تبارك وتعالى للصالحات من هؤلاء الأمهات في الآخرة. يعني والله كل رشفة لبن يأخذها رضيعك أنت مثابة عليها بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يكون الفردوس الأعلى من نصيب أمهاتنا المسلمات إنه سميع مجيب. تعالوا لأول فائدة من فوائد الرضاعة للأم بقى. يعني الأم بقى التي أعطت لها جوائز ربانية، لها فوائد في عملية الرضاعة ده، فوائد كثيرة جدا، 7 فوائد تقريبا. أثبتت عدد من البحوث العلمية الموثقة، ونحن أمة التوثيق كيفما أتكلم بذلك دائما، أن إرضاع الأم طفلها يعود عليها بفوائد جمع. من ذلك مثلا عملية الإرضاع منذ اليوم الأول تفيد في عملية تقلص حجم الرحم، وقد بينا ذلك من خلال حلقتين ونحن نتكلم عن إعجاز قوله تعالى حملته أمه كرها ووضعته كرها. في حالة ووضعته كرها على وجه التحديد تحدثنا عن الرحم وماذا يحدث عند الولادة بالنسبة للرحم. يتقلص حجم الرحم بعد الولادة مما يساعد على عودته إلى حجمه الطبيعي، ويقلل جدا من نزيف ما بعد الولادة إلى الحد الأدنى، ويحسن صحة الأم إجماليا. فتلك أول مكافأة تنالها الأم على عنايتها بطفلها وهي لا تزال تعاني من وهن عملية الوضع أو الولادة، وتحرص على إرضاع الطفل. يبقى دي أول جائزة، تقلص حجم الرحم يعود للحجم الطبيعي، تقل احتمالات النزيف، تحسن في إجمالي الصحة بالنسبة للأم مع بداية عملية الرضاعة. طبعا الرضاعة في أول 3 أيام تحدثنا عن اللبأ أو لبن السرسوب أو لبن المسمار وفوائده العظيمة. طيب أجرية الدراسة، ودي الفائدة الثانية بالنسبة للأم، في 12 سنة 2004 في المجلة الدورية لمعاهد الأورام. الدراسة دي أجريت دراسة كانت موسعة جدا في 30 دولة، أظهرت بوضوح أن الأم التي ترضع طفلها طبيعيا تكون أقل عرضة بكثير، أسأل الله أن يحفظ النساء المسلمات، للإصابة بسرطان الثدي. طبعا هذا مرض أصبح منتشرا وبالذات في الخارج، وأيضا له ثقة في دولنا العربية والإسلامية. دراسات عديدة أيدت هذا الأمر، أن الأم التي ترضع طبيعيا أقل بكثير جدا بفضل ربها سبحانه وتعالى عليها وبحفظه من التعرض للإصابة بسرطان الثدي. أستاذنا الدكتور يسري رستم، أستاذ الأورام والطب النووي بجامعة الإسكندرية، دائما نقول من بركة العلم إسناده، عشان يعني هذا الأمر ربنا يجعل البركة في هذا العلم لما نسب كل مقولة لقائلها أو لمصدرها من الكتاب أو المصدر اللي جبنا منه. بيقول إيه الدكتور يسري رستم، وهو بقى ده فرعه الطبي في فرع الأورام، يقول إن قيام الأم بإرضاع أطفالها طبيعيا يقلل من فرص إصابتها بسرطان الثدي، لأن الرضاعة توقف الدورة الشهرية التي تعد السبب الرئيس لإحداث تغيرات هرمونية تحفز الخلايا السرطانية على النمو في الثدي. سبحان الخالق، سبحان من قال والوالدات، بدأ بالوالدات، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. سبحانه، هو الذي أنزل المرض، وهو الذي أنزل الدواء، وهو الذي أنزل الوقاية، وهو الذي علم الإنسان. بيّن ذلك أنه الجزئية دية الأم التي ترضع طبيعيا في احتمال كبير جدا جدا أن هي تحفظ من سرطان الثدي بالمقارنة بالأم الأخرى. أسأل الله أن يحفظ جميع الأمهات من سائر الأمراض. لا، قالوا بقى السبب العلمي اللي بينه الأستاذ دكتور يسري رستم، قال أن الرضاعة توقف الدورة الشهرية في غالب الأحوال التي تعد السبب الرئيس لتحفيز إحداث التغيرات الهرمونية التي تحفز بعض الخلايا السرطانية على النمو في الثدي. دكتور يسري قال أنه لما قصرت الفترة العمرية التي تتعرض لها فيها المرأة للدورة الشهرية، كلما قلت فرص إصابات سرطان الثدي، وفي المقابل كلما طالت هذه الفترة كلما زادت فرص الإصابة. أيضا من ضمن الفوائد أنه برضو معهد أبحاث المرأة في كندا أظهر أن إرضاع الطفل مدة لا تقل عن سنة. يعني لمن أراد أن يتم الرضاعة يوصل للحولين كاملين، وسوف نتحدث عن إعجاز قوله تعالى حولين كاملين. قالوا أن ذلك يقلل احتمال الإصابة بسرطان الثدي نسبة 1/3 بين النساء اللاتي لديهن تاريخ عائلي مع هذا المرض. الدراسة الحقيقة دراسة يعني معتبرة وتدولت على شكل كبير جدا من النواحي الإعلامية، وبينت سبب تاني، بينت حاجة في غاية الأهمية، قالوا إن الرضاعة الطبيعية لما لا يقل عن سنة خفضت خطر الإصابة بسرطان ثدي بين النساء التي يحملن الجين المعروف باسم BRCA1، اسم الجين يعني المادة الوراثية التي ربما تسبب سرطان الثدي. قالت إنه الرضاعة الطبيعية تقلل ذلك بنسبة كبيرة جدا مقارنة بنظيرتهن التي يحملن الجين ولم يرضعن أطفالهن. دكتور ستيفن نارود اللي هو المشرف على هذه الدراسة قال أن هذه نتائج تؤكد دور الرضاعة الطبيعية في الحماية من خطر الإصابة بسرطان الثدي بين النساء التي يحملن هذا الجين. لأنا طبعا أحيانا بميل أن أذكر الشيء العلمي للتوثيق من ناحية، وحتى إذا كان من المتابعين الصيادلة والأطباء والمتخصصين في هذا المجال يكون لهم بعض الفكرة، ربما يأخذوا شيئا ما أقول بشكل مبسط وترى عليه المزيد من الأبحاث سيعم النفع بالنسبة للأمة الإسلامية والعالم أجمع، لأن الإسلام رسالته عالمية للجميع. فإذا هذه هي الفائدة الثانية. الفائدة الأولى بالنسبة للرحم وقلة النزيف عودته للشكل الطبيعي وحجم طبيعي وتحسن عام في الصحة. الفائدة الثانية الموثقة بأسبابها بوضوح تقليل فرص الإصابة بالنسبة للأم بكثير جدا، الأم التي ترضع طبيعيا للإصابة من مرض خطير وهو مرض سرطان الثدي. أسأل الله عز وجل في عليائه أن يعافي الأمهات ونساء المسلمات جميعا من سائر الأمراض، إنه سميع مجيب. نمرة ثلاثة يعني ثبت أيضا بنفس الشكل بقى الأكاديمي بنفس الشكل اللي معانا في الدراسات الكاملة، أن إرضاع طفل الأم لطفلها يقيها بإذن الله من سرطان الرحم برضو بنفس الكيفية، لأنه طبعا في بعض المواد المسببة ممكن أم تبقى عندها القابلية لسرطان الرحم ومنش عندها القابلية لسرطان الثدي، فبنفس الكيفية تقريبا مع اختلاف بسيط يعني الرضاعة الطبيعية تقي أيضا بفضل الله تبارك وتعالى من حدوث سرطان الرحم. سبحانك يا رب، أمراض خطيرة جدا بل أنها مهلكة تحفظ باتباع المنهج الإسلامي، لا نقول بالذهاب ل يعني أكبر المستشفيات وكذا، اتباع بس المنهج الإسلامي وتسليم الأمر الله تبارك وتعالى، فإن هذا فيه الحفظ والله والسعادة، كل الحفظ وكل السعادة في الدنيا والآخرة. نمرة أربعة من هذه الجوائز التي يعطيها الله تبارك وتعالى لهذه الأم في الدنيا فضلا عن ثوابها العظيم الذي تنال جائزته في الآخرة، أن الله تبارك وتعالى يقي الأم المرضع بالرضاعة من الجلطات التي تحدث في فترة النفاس. في فترة النفاس بيبقى في احتمالات لتكون بعض الجلطات الصغيرة، هذه لا تتكون بفضل الله تبارك وتعالى في الغالب العام حينما تكون الأم حريصة على بدء الرضاعة منذ أيامها الأولى مع طفلها الوليد أو الرضيع. نمرة خمسة، في حاجة يسموها postpartum depression أو اكتئاب ما بعد الولادة، فعلا بيبقى فيه نوع من الهم كده، نوع من الثقل على الأم، اكتئاب على بعض الأمهات طبعا مش جميع الأمهات، أسأل الله أن يحفظ الأمهات والنساء أجمعين. هذا النوع من الاكتئاب بيزول تماما بدءا أنه لا يولد أصلا عند الأم التي ترضع طبيعيا، لأنها بتشعر بسعادة غامرة، بتشعر بأن قدامها رسالة بتؤديها، هذا الطفل الذي انتظرته طويلا شهور طويلة والآن هو الآن في أحضانها وتقدم له الفوائد وتقدم له الغذاء الذي لا يقدر على تقديمه بفضل الله سواها لم، هي بتشعر بهذه السعادة الغامرة، الأمر الذي يزيل أي شعور بالاكتئاب أو ما يسمى باكتئاب ما بعد الولادة، وهذا أيضا يساعد بصفة عامة على قهر الشعور بالقلق، بيديها نوع من أنواع التوازن النفسي العاطفي، سيما الأم التي تلد للمرأة الأولى وتبقى في حيرة من أمرها في بعض هذه الأمور، لما تلاقي أن الرضاعة الطبيعية ماشية والطفل بيرضع طبيعي بيحدث لها نوع من أنواع التوازن النفسي والعاطفي، وهذه هي الجائزة رقم خمسة أو لإذا رقم خمسة للرضاعة الطبيعية بالنسبة للأم. لو جمعناهم بقى على 14 بالطفل الفايدة نمرة 19. طيب في تاني، في تاني بفضل الله تبارك وتعالى فيما علمنا الله عز وجل تستفيد الأم، ودي بقى أنا عايز أقولها للنساء المعاصرات وبالذات العاملات. تستفيد الأم، وده كلام علمي وليس كلام يعني خط عشاء، بعودة جسدها كله إلى وضعه الطبيعي قبل الحمل، على عكس الاعتقاد الخاطئ الشائع، وبالتالي تساعد الرضاعة على الرشاقة وعلى الحفاظ على صحة الأم. سبحان الله العظيم. الحكاية دي الحقيقة أهيب بالباحثين والباحثات المهتمين والمهتمات بعملية الموازنة إن هم يعملوها بشكل يعني إحصائي. أتمنى ذلك. الموضوع ده من أسهل ما يكون، إن هم ياخدوا الأمهات اللي بيرضع الأبناء طبيعيا والأمهات اللي بيرضعوا الأبناء صناعيا، ثبتوا كل العوامل وطلعوا لنا نتيجة إحصائية في هذا المضمار. الفائدة السابعة والأخيرة بالنسبة للأم التي ترضع طبيعيا، أن الرضاعة الطبيعية تكفيها عناء تحضير القرورة، أنها تقوم في الفجر في عز الشتاء أو وتقوم وتسخن، وربما ما فيش أنبوبة، ما فيش كذا، ما فيش مية دافية، ما فيش تحضير القارورة واللبن الصناعي لي أبعاد لابد أن تتم، إلا يصاب الطفل بالميكروبات وربما بالإسهال وربما يودي هذا بحياته. الموضوع مش سهل، وبالتالي هذا العناء وهذا عملية غليان القارورة وتحضير اللبن الصناعي وهم التعقيم والخوف الدائم من التلوث، هذا الأمر اللبن الطبيعي كفاها الله تبارك وتعالى مؤونة هذا الهم وهذا الخوف، وهذه من الفوائد التي توفر لها أعصابها وتوفر لها وقتها وتوفر لها اهتماماتها. طيب، نقفل حلقتنا إن شاء الله بفائدة هي أيضا للأم وللأسرة وللمجتمع كله، وهي الفائدة الاقتصادية. يكفي غلاء أسعار الألبان المعلبة وعدم توافرها في كل وقت، وناس تقعد توصي ناس عشان تدور عند الصيدلة ويقول لك والله لقيت علبة ولقيت كذا، وأدلل على ذلك بتحقيق أحتفظ به في درج مكتبي، تحقيق نشر في جريدة الأهرام المصرية بتاريخ 29/10/2007. العنوان التحقيق كان على مدى صفحة كاملة، ألبان الأطفال اختفت من الصيدليات، وعنوان فرعي كده أجهزة الرقابة والتفتيش لم تتحرك، وتحته عدة منشطات فرعية تلخص الموقف، مثل ربات البيوت يقولنا أطفالنا في خطر، سعر الألبان المدعمة 10 أضعاف، الصيادلة الكميات التي نحصل عليها محدودة وتجار الحلويات يستولون عليها، الدولة توفر 100 مليون دعما يكفي 10% فقط من الأطفال. الله، مشاكل كثيرة جدا مجتمعية عند الأطفال وعند الدولة وعند الأم وعند الصيادلة وعند ربات، كله عمال الآن من هذا. ألم يكفينا الله تبارك وتعالى هذه المؤونة بالرضاعة الطبيعية، ويكون هذا الأمر موضوع إنتاج الألبان المصنع يكون في نطاق ضيق جدا، والله إن هذا سيوفر كثيرا من الهم ومن النواحي الاقتصادية. يعني لو تم اتباع الفطرة وإرضاع الأطفال طبيعيا واللجوء إلى هذه الألبان المجففة في أضيق حدود دوليا في هذا الاتجاه، الأكاديمية الطبية أو الأمريكية لطب الأطفال تقول أن الولايات المتحدة لو تبعت أسلوب الرضاعة الطبيعية فستوفر 3600 مليون دولار كل عام. 3600 مليون، 1000 مليون دولار دي يعني مليار واحد. يبقى إذن أحبتي في الله، ختاما لهذا الأمر، نجد أن هناك 14 فائدة للوليد، 7 فوائد للأم، فائدة للمجتمع على النواحي الاقتصادية، ودي طبعا برضو ربما تجري فيها دراسات قادمة. يعني في الآخر خالص عندنا أكثر من 20 فائدة، حوالي 22 فائدة قدمناها لحضراتكم على مدى حلقتين بعنوان نداء إلهي ملؤه الرحمة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قدمنا، وأن يتقبل منا، وأن يصلح أحوالنا، وأن يهدينا إلى المنهج والسمت الإسلامي. نحبكم في الله ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.